السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من تيسير الله سبحانه وتعالى وتوفيقه أن يسر لنا بمنه وكرمه زيارتكم واللقاء بكم في هذا المسجد المبارك وعند إخوان لنا نحبهم في الله، ونعتبر زيارتنا لهم عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإن المؤمن إذا أخلص النية في أعماله وكانت على السداد وكانت وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خطواته وآثار مشيه حتى الغبار الذي يصيبه ويعلق بقدميه يكون محسوبا له عند الله سبحانه وتعالى، لأنه في طاعة الله وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، ما أحوجنا في مثل هذا الوقت وفي مثل هذه الأيام التي تعتبر أسيرة وشديدة على كثير من عباد الله، ما أحوجنا إلى أن نتذكر أمرا يجعلنا نرضى بإذن الله تبارك وتعالى بما يسره الله لنا من الخير وبما حفظ من هذه النعمة العظيمة التي بقاؤها وحفظها ودوامها بفضله سبحانه وتعالى وحده، لا بحول أحد ولا بقوة أحد ولا بذكاء أحد ولا بحرص أحد، وما بكم من نعمة فمن الله. عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا الحديث يعتبر من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والواقع والتاريخ شاهد على ذلك، فحين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وإنذاره لقومه كان الحال شديدا صعبا عليه الصلاة والسلام وعلى من اتبعه. فكان عليه الصلاة والسلام مع من آمن به في أول الأمر في غربة شديدة وفي بلاء عظيم، ولله سبحانه وتعالى حكمة في ذلك. فالله عز وجل لا يقدر إلا ما فيه مصلحة، وتقديره سبحانه وتعالى صادر عن حكمة، عن حكمة تامة وعلم، فهو عليم سبحانه وتعالى بما يصلح العباد وبما هو خير لهم. ومن صور الغربة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أول الأمر ما جاء عند الإمام البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنه من كان قبلكم، أو إنه في من كان قبلكم يؤتى بالرجل، أي من المؤمنين من أتباع الرسل ممن عبدوا الله عز وجل ووحدوه، يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة في الأرض ثم يؤتى به فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله هكذا يقسم النبي عليه الصلاة والسلام، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فانظر إلى هذا الحال الشديد على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يشكوا إلا من شدة وأمر ما تحملوه رضي الله عنهم. ولأجل ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم بالهجرة الثانية، وهكذا الهجرة إلى المدينة، كل ذلك بسبب ما حصل عليهم من الاضطهاد، وبما حصل عليهم أو بسبب ما حصل عليهم من التعذيب القولي والتعذيب الفعلي. فهذه الغربة التي كانت في أول الأمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون في آخر الزمان. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. ولا يعني عباد الله أن الجاهلية الأولى ستعود، لا، الجاهلية العامة لا عودة لها، فقد انتهت الجاهلية ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى هناك جاهلية عامة كما يطلق ذلك بعض الكتاب وبعض من لا علم عنده فيقول جاهلية القرن العشرين أو نحو هذا، وإنما هناك جاهلية نسبية، جاهلية بالنسبة إلى شخص دون آخر وإلى بلد دون آخر وإلى زمن دون آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حين عير رجلا من إخوانه بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال عليه الصلاة والسلام أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن. فلن تعود الجاهلية، ولكن مع وجود الإسلام ومع وجود شعائر الإسلام الظاهرة في بلاد المسلمين، المسلمون لا ينازعون في أن أركان الإسلام خمسة وأن أركان الإيمان ستة وأن كذا من الدين وأن كذا حرام من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولكن الدين والهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سيكون غريبا في آخر الزمان، الذي يريد أن يتمسك وأن يسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتمسك بالسنة وأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسير على ما سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، عملا بقول الله عز وجل في كتابه الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلم يجعل ربنا سبحانه وتعالى استحقاق العذاب على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وعصيانه فحسب، بل ضم إلى ذلك مخالفة سبيل المؤمنين وهم أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم عباد الله، الذي يريد أن يعمل بالسنة في جميع أحواله، في عبادته، في معاملاته، في أخلاقه، في شؤونه، في علاقاته مع الناس، مع المجتمعات، سيكون غريبا بلا شك، بل ربما يرمى بأنه شاذ وأنه جاء ببدعة وأنه صاحب دين جديد وأنه يريد شرا وبلاء، وإنما مقصده أن يتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا شعرت بغربة يا من تريد أن تسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعجب مما يصيبك ولا تبهت، فأنت سائر على سنة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فسنن الله عز وجل جارية في هذا الكون، فمن صدق في اتباعه وفي تمسكه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيبتلى وسيناله من الأذى بقدر إيمانه وتمسكه، كما نال من قبله من السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا الذين كذبوا الرسل وردوا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذبوهم، سنة الله عز وجل الجارية فيهم أن ينتقم الله عز وجل منهم وأن يعذبهم وأن يهلكهم عاجلا أو آجلا. من صور الغربة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد رواه مسلم أو روى نحوه مسلم رحمه الله في صحيحه بأطول من سياق البخاري مع مخالفة في بعض الألفاظ من حديث أبي هريرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال أبو جهل: والله أو لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه برجلي أو لأطأن على رقبته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. هذا لفظ البخاري. وحديث أبي هريرة في مسلم أن أبا جهل جاء يوما إلى مجموعة من المشركين وهم جلوس عند البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو جهل: والله لئن رأيت محمدا يصلي عند البيت لأطأن على عنقه ولا أعفرن وجهه بالتراب. الله عز وجل يعلم ولا تخفى عليه خافية ما يهدد به خليله صلى الله عليه وسلم وصفوته من خلقه، ليس ذلك بخاف على ربنا سبحانه وتعالى، يعلم ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي، فتقدم أبو جهل عليه لعنة الله يريد أن يطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو كذلك إذ رآه الناس وهو يتقي بيديه ويرجع القهقراء، فقالوا: ما لك؟ ما الذي ردك؟ قال: إن بيني وبينه خندقا من نار وأهوالا وأجنحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو اقترب مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال الراوي: وأحسب أن قوله تبارك وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نزلت في ذلك الأمر قربة شديدة. ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يصلي لله، يعبد الله، يسجد لله، ويتوعده المشركون. ومن تلك الصور للغربة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عند البخاري عن عروة ابن الزبير رحمه الله أنه سأل عبد الله بن عمرو، وفي بعض طرق الحديث عن عمرو عن أبيه، أن عروة قال له: أخبرني بأشد شيء فعله المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذات يوم في حجر الكعبة، الحجر المعروف وهو يعد من البيت، وعليه رداء، أي على عنق النبي صلى الله عليه وسلم رداء، فجاء عقبة بن أبي معيط فأخذ الرداء وخنق النبي صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودفعه في صدره وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ومن ذلك أيضا عباد الله ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا جهل أيضا قال لبعض كفار قريش: أيعفر محمد وجهه عند الكعبة وأنتم تنظرون إليه؟ فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي قال أبو جهل لأولئك الملأ: أيكم يذهب فيجيء بسلا جزور بني فلان؟ وسلا الجزور هو ما يخرج مع الولادة إذا ولدت الناقة ولدها، وهي معروفة تخرج ومعها شيء من الأوساخ والدماء والفرس. أيكم يذهب فيجيء بسلا جزور بني فلان فيدع محمدا حتى يسجد ثم يضعه على ظهره أو يضعها على ظهره؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، انبعث وذهب فجاء بسلا جزور بني فلان ثم انتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ السلا ووضعها في على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتفيه الطاهر صلى الله عليه وسلم. تخيل يا عبد الله لو كنت أنت الذي يفعل بك هذا كيف ستعمل؟ أحدنا الآن وللأسف لا يتحمل الكلمة إذا سمعها من الأذى، لا يتحملها ويصبر ولا يتحملها ويثبت، تهزه الكلمة وتؤثر فيه ويجعل القضية أمور طارئة لا حل لها. هذا أذى فعلي، والنبي عليه الصلاة والسلام صابر على هذا الأذى وصابر على هذا الظلم من أجل الله، لأن الله عز وجل أمره أن يصبر، أمره أن لا يستعجل، كما سيأتي في الأدلة. فلما وضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم جعل أولئك القوم يتمايلون ويحيل بعضهم إلى بعض ويضحكون ويستهزئون. قال عبد الله بن مسعود: وأنا أنظر وليست لي منعة. ماذا يعمل مستضعف رضي الله عنه؟ ولا أحد قدر على أن يعمل شيئا، والقوم يتضاحكون ويستهزئون ويسخرون، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد لم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليها السلام وهي جارية صغيرة فسبت القوم وتكلمت عليهم، ثم أخذت سلى الجزور ورفعتها عن ظهر أبيها صلى الله عليه وسلم. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه دعا، رفع يديه ودعا، فلما رأوه رفع يديه ودعا خافوا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وأمية بن خلف وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، حتى عد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة. قال عبد الله بن مسعود: لقد رأيت أولئك الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر في قليب بدر. انظر متى استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، سنين عددا بين هذا الموقف وبين غزوة بدر
حتى انتقم الله عز وجل من أولئك بأعيانهم وأشخاصهم. فلا تستعجل يا عبد الله، لا تستعجل أمر الله، اصبر. لكن الإنسان كما قال الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ومن ذلك أيضا ما جاء عند الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد خفت في الله، لقد خفت في الله ولا يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. على من الأذى؟ على من الخوف؟ على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. لقد أخفت في الله ولا يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله ولا يؤذى أحد، ولقد أتت علي ثالثة وليس لي ولا لبلال شيء نأكله، يعني ما يسد الرمق، إلا ما وارى إبط بلال، أي ما أخباه بلال في إبطه من طعام يسير، شدة من جميع النواحي، طعام يسير وأذى كثير. ومن ذلك أيضا ما جاء عند ابن خزيمة، وقد جاء نحوه عن صحابة آخرين عند الإمام أحمد وغيره، عن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمر في سوق ذي المجاز. وسوق ذي المجاز من أسواق الجاهلية، يبيعون فيه ويجتمعون ويعرضون سلعهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل هذه الفرصة في دعوة الناس إلى توحيد الله، فيتبع الناس في نواديهم وفي مجالسهم وفي أسواقهم. قال وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هل طلبهم مالا؟ هل دعاهم إلى شر أو فتنة؟ هل أمر أحدا أن يحرق ماله أو أن يدمر بيته أو أن يضر بأولاده؟ يدلهم على سعادة الأبد، يدلهم على النجاة من عذاب الله عز وجل، كما قال ذلك المؤمن وهو يحاج قومه وقد نصح لهم وأخلص لهم في النصح: ويا قوم مالي، ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أمر عجيب، يقول: أنا أدعوكم إلى الله وأريد نجاتكم وسلامتكم وسعادتكم، وأنتم تريدون هلاكي؟ يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: ورجل يتبعه من ورائه يرميه بالحجارة وقد أدمى عقبيه وعرقوبيه. يرمي النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة من ورائه حتى الدم، حتى إن الدم يسيل. وماذا يقول هذا الرجل؟ يا أيها الناس لا تصدقوه إنه كذاب، هكذا يقول: يا أيها الناس لا تصدقوا إنه كذاب، إنه صادق. قال: فقلت: من هذا الذي يدعو أن يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله؟ قال: فقيل لي: هذا غلام بني عبد المطلب، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الذي يتبعه بالحجارة يرميه؟ قالوا: هذا عمه عبد العزة أبو لهب، أمام الناس يرميه، أمام الناس يكذبه، عمه. انظر يا عبد الله على أذى وعلى أمر عصيب، أمر عصيب قد يصل الحال بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي نبي من الأنبياء، إلى أن يقول هذا يوم عصيب، كما قال لوط عليه الصلاة والسلام حين هرع إليه قومه الأشرار يريدون الفاحشة بضيفه من الملائكة عليهم السلام. فقال هذا يوم عصيب. وقال من الشدة التي نزلت عليه: لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. نعم عباد الله، مع هذه الغربة ومع هذا الأذى الشديد، بماذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ بماذا أمره وماذا دعاه وإلى ما أرشده؟ اسمع يا عبد الله، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ولربك فاصبر، ما قال له فر من أوساطهم، ما شأنك وشأنهم. ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلا بعد أن أذن الله عز وجل له، فحين جاء الإذن من الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان لا يأتي في تلك الساعة وإنما يأتي في ساعة معلومة، حتى تعجب أبو بكر: ما الذي جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: إنه قد أذن لي بالهجرة. فقال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: واصبر على ما يقولون، على ما يقولون وعلى ما يفعلون. ماذا كانوا يقولون قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يصفون النبي عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين، ولا يتهمونه في خبر يخبرهم به أنه كذب أو أنه على خلاف الواقع، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فنادى قريشا بطنا بطنا حتى اجتمعوا إليه، فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تأتيكم من وراء هذا الجبل، أي عدو يغزوكم ويريد أن يكتسح بلادكم، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تأتيكم من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. بلسان واحد يعرفون، كما قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو جهل، فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. انقلبوا ثم عادوا بعد ذلك يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه مجنون وأنه كذاب وأنه يأتي بأساطير الأولين، والله عز وجل يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم في كل ما يقال فيه. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر، واصبر، وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول الله عز وجل لنبيه أيضا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: فاصبر لحكم ربك أي لقضائه سبحانه وتعالى وابتلائه وتكليفه لك تبليغ دينه وتبليغ دعوته. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. أي أن يونس عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه إلى الله عز وجل فردوا عليه دعوته في أول الأمر لم يصبر، فخرج مغاضبا قومه فجرى ما قصه الله عز وجل في كتابه. وهذه الطريقة يا عبد الله يا مؤمن التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أخبر الله عز وجل عنهم أنهم صبروا، وأثنى الله عز وجل عليهم بصبرهم. صبر على ماذا؟ على الجوع، على العطش، على الفقر. نعم مثل هذه الأحوال تحتاج إلى صبر، لكن صبر على أمر أعظم، صبر على عبادة الله، صبر على طاعة الله، صبر على الأذى في سبيل الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد كذبت رسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. هكذا أخبر الله، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة قتل معه، قاتل معه ربيون، وفي قراءة قتل معه ربيون كثير، أي قتل أتباعه، قتل المؤمنون الذين آمنوا معه. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. بماذا قابلوا البلاء؟ بالعزيمة القوية والشجاعة وعدم إظهار الضعف والمسكنة أمام العدو. لم يظهروا ضعفا أمام أعدائهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل أظهروا أنهم ما مسهم شيء ولا أصابهم سوء، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم عن رسله الذين قالت لهم أقوامهم أنهم سيخرجونهم من ديارهم وأنهم قد كذبوهم قبل ذلك وردوا عليهم دعوتهم واستهزأوا وسخروا. قال الله عز وجل عن رسله أنهم قالوا: وما لنا، وما لنا، وهم يخاطبون أممهم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن. واللام هنا لام القسم، واقعة في جواب القسم، والنون للتأكيد، أي أن الصبر سيكون فعلا مؤكد، لكن يحتاج إلى عزيمة قوية وإلى استعانة بالله عز وجل. فأنت تحتاج إلى عون من الله أن يصبرك. فالله قال لنبيه: واصبر وما صبرك إلا بالله. فالله عز وجل هو الذي يصبر عبده المؤمن ويثبته، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. قالوا: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ويعقوب عليه الصلاة والسلام أوذي وحصل عليه من البلاء ما الله به عليم، وفي كل مرة يقول ويواجه ما يأتيه من خبر محزن قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفه.
هذه.
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذه هي سنة الأنبياء وطريقتهم عليهم الصلاة والسلام التي صاروا عليها. وقد أخبر الله عز وجل أنه سيبتلي عباده المؤمنين بالسراء والضراء والشدة والرخاء ليبتلي صبر عباده المؤمنين، لينظر صبرهم هل يصبرون أم لا يصبرون، هل يتحملون أم لا يتحملون، هل يثبتون أم يتزعزعون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولنبلونكم. وهذه اللام كما سمعتم قبل واقعة في جواب القسم، أي أن هذا أمر مقسم عليه من الله أنه سيكون سيكون. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الدعوة سهلة يا عباد الله، الدعوة سهلة، سهل أن أقول أنا مؤمن، أنا مسلم، أنا على الكتاب والسنة، أنا من عباد الله الصالحين، أنا تقي، أنا طيب، أنا طاهر، أنا لا أحسن مني، سهل جدا. هذه الدعوة إذا لم يكن هناك شيء يصدقها فإنها ما تنفع. فقد قال المنافقون كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم قالوا، قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هكذا يقول. قال الله: وما هم بمؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. الدعوة بمجردها لا تنفع، لا بد من دليل وبرهان. فالله عز وجل أخبر أنه سيبتلي. كيف يبتلي؟ لا تدري كيف يبتليك الله. ربما يبتليك الله بالسراء، بالنعمة، بالمال، بالسمعة، بأن يكون لك قبول عند الناس، وأن يكون لك كذلك مكانة، تكون لك مكانة. فلا تصبر على الخير الذي أنت عليه فتتبع الأطماع الدنيوية، وهذا بلاء. فلا تظن أن البلاء فحسب بأن تعذب عياذا بالله، أو تسجن، أو تضرب، أو يسلب مالك، أو يؤخذ أولادك، أو تصاب في أهلك، هذا من البلاء. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قد تبتلى بأن يمدحك الناس ويثنون عليك فيقسم ظهرك، وقد تبتلى بأن تعجب بعلمك، تصاب بالعجب والغرور، وتظن أنه لا أحسن منك ولا أفصح منك ولا أفضل منك، هذا بلاء أيضا. فالبلاء سيأتيك يا أيها المؤمن، فقابل ذاك البلاء بالصبر والاستعانة بالله عز وجل والثبات وسؤال الله عز وجل العافية. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ومعنى قوله عز وجل حتى يعلم المجاهدين، حتى يعلم الصابرين، أي حتى يظهر معلومه في الشاهد. فإن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، يعلم، بل إنه سبحانه وتعالى عالم وقدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فليس شيء يحصل يكون جديدا على الله تبارك وتعالى، قد علمه الله وكتبه وسطره، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس بعلمه دون أن يظهر معلومه في الشاهد حتى يظهر الإنسان على حقيقته. فهذا معنى قول الله عز وجل ويعلم الصابرين، أن يظهر علمه فيكم حتى يعلم الناس ذلك. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه الآية كلاما نفيسا جدا في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تكلم على معنى هذه الآية وجعل البلاء في صور كثيرة، حتى إن العبد يبتلى في ولده ويبتلى في زوجه، ويبتلي الله الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء، ويبتلي الله العلماء بالجهال والجهال بالعلماء إلى آخره. فلا بد من البلاء يا عباد الله حتى يعلم من الصابر من المحتسب من الثابت على دين الله عز وجل. ومن صبر، من صبر واحتسب وثبت حتى يلقى الله تبارك وتعالى فليبشر بكل خير، فليبشر بكل خير، فإن عاقبة الصبر حميدة وثمرة الصبر حلوة جدا. الصبر في أوله مر شديد لا يستسيغه العبد، كما قال القائل الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فعاقبة الصبر حميدة، فإذا صبر العبد المؤمن على ما يبتليه الله عز وجل على ما يقدره الله عز وجل عليه ويدعو ربه ويستعين به ويتوكل عليه ويعمل بالأسباب المشروعة مع صدق توكله على الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيفرج عنه ويجعل عسره يسرا وشدته سهلا وبلاءه عافية وفقره غنى ومرضه بإذن الله عز وجل شفاء. المهم يصبر، يصبر في أول الأمر ولا يستعجل. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن نبيه الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام بعد صبر طويل يعلم من قصته التي قصها الله عز وجل في سورة كاملة، وبعد أن مكن الله له وأظهره وجعل إخوانه في نهاية الأمر يحتاجون إليه ويمدون أيديهم لكي يعطيهم ولكي يحسن إليهم، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. انظر البداية وانظر النهاية. البداية كيف تآمروا عليه حتى ألقوه في غيابة الجب، ثم عملوا تلك الحيلة وكذبوا على أبيهم أن الذئب أكله، ويعقوب يقابل ذلك بالبكاء وبالحزن الطويل حتى قال بعد زمن طويل وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، من شدة البلاء عليه، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فيقولون هكذا ليوسف إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف، هنا تحققوا أنه يوسف وتيقنوا أنه هو، ومن قبل ما عرفوه قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام حين شكى بنو إسرائيل الاضطهاد من فرعون والأذى الشديد، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقبل ذلك توعد فرعون ذلك الجبار العنيد في زمنه المغرور بنفسه أنه سيفعل وسيفعل، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، ماذا تعملون؟ تعملون مظاهرة، تظاهرون، تعتصمون، تخربون المصالح العامة، تستعملون الغدر والاغتيالات والأعمال التي تخرب وليس فيها مصلحة قط، ليس فيها مصلحة. ومن قال إن في ما يسمى باعتصام أو مظاهرة أو وقفة احتجاجية مطالبة لحق مأخوذ مصلحة فقد غرته نفسه، فليس من ذلك شيء يا عباد الله. وإنما العلاج عند الشدائد هو الصبر مع بذل الأسباب المشروعة. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، هكذا أمرهم. فلما صبروا نجاهم الله، مكن الله لهم، فرج الله عنهم، كشف كربتهم أم لا؟ قال الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. المؤمن سلاحه الصبر أمام المستهزئين الساخرين المحقرين المتهمين المبغين العنت، سلاحه الصبر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وقال عز وجل وهو يخبر عن أهل النار أنهم يسألونه أن يخرجهم من العذاب الأليم، يخبر عن الظالمين الذين ظلموا والذين بغوا في الأرض بغير الحق، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون، ذنوبهم كثيرة وأعظم ذنب اقترفوه الشرك بالله والكفر، لكن الله عز وجل ذكرهم بأمر اقترفوه بغير حق وتعاملوا بغير دليل، وإنما ظلم خالص ظلم بحت. إنه كان فريق من عبادي يقولون، هؤلاء الفريق، هؤلاء العصابة، هؤلاء الفلة، ما مقصدهم؟ ماذا يريدون؟ ما الذي يريدونه؟ هل لهم مخطط؟ هل لهم شيء يطلبونه؟ ما مطلبكم يا أيها الناس المجتمعون في المسجد؟ لماذا تجلسون في الحلق؟ لماذا تتعلمون؟ لماذا تحضرون حلق العلم؟ يقول نريد العلم، نريد أن نتعلم، نريد أن نعبد الله على بصيرة، نريد أن نتعلم ونعلم، نريد أن ندعو إلى الله عز وجل، أن ننشر الخير، أن ننشر الأمن الأمان، أن نكون عضوا صالحا في المجتمع. هذا هو مقصدهم، لا مقصد لهم غير ذلك أبدا. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، شغلوا بهم وانشغلوا حتى نسوا ذكر الله عز وجل بسبب انشغالهم بالمؤمنين وبالصالحين، حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. قال الله إني جزيتهم اليوم بما صبروا. لا بد أن تصبر يا عبد الله، اصبر. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أنت موعود بالفوز، موعود بالفوز من من؟ من الله. موعود بالفرج من الله. لن تعدك الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا أي دولة. هذا وعد الله الذي يملك الدنيا والآخرة أنهم هم الفائزون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم يصبرون من أجل الله، يتحملون من أجل الله، يتحملون لا لأن لهم مصالح كما يقول بعض الناس هداهم الله. أنتم أيها المطاوعة أو أنتم أيها السلفيون ما يجلسكم في المساجد إلا فلوس، ما بتصبركم إلا الفلوس، هي الفلوس. طيب اختبر نفسك يا أخي، تعال تعال واصبر معهم يومين فقط، ثلاثة أيام، وانظر هذه الفلوس التي تصرف وهذا المال الذي يتساقط من سقف المسجد أو يؤخذ من خزائن تحت الأرض، أين الفلوس؟ إنك لا تصبر على ساعة واحدة أن تبقاها في المسجد، لا تستطيع أن تصبر. هؤلاء يصبرون من أجل الله، يريدون وجه الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر عند هؤلاء الصابرين الذين هم سلف هؤلاء الصالحين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وليس الأمر يحتاج إلى كبير كلفة. اجلس وانظر ماذا عند هؤلاء، هل عندهم غير كتاب الله وغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير العلم والفقه والدين والخير والنفع للمسلمين؟ ما عندهم إلا هذا، حتى بعد ذلك تحكم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يا له من موقف، ويا لها من بشارة، ويا لها من كرامة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. أنت تدعى إلى أن تصبر على من؟ تصبر على عبادة الله، تصبر على طاعة الله، ولربك فاصبر. هكذا يقول الله، يقول الله عز وجل ولربك فاصبر. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ ألست أولى بالصبر من عباد الأصنام والأوثان الذين أخبر الله عنهم أنهم قالوا، قال الله عز وجل عنهم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. يصبرون على من؟ على آلهة لا تنفعهم ولا ترد إليهم قولا ولا تطعمهم ولا تسمعهم ولا تبصرهم ولا تغني عنهم شيئا باعترافهم، باعترافهم، ويقولون واصبروا على آلهتكم. إذن أنت اصبر على عبادة الله، اصبر على طاعة الله، اصبر على العلم. العلم يحتاج صبر، المثابرة في طلب العلم والمواصلة وعدم الانقطاع إلا لأمر لا بد منه يحتاج إلى صبر. سهل على النفس أن يخرج الإنسان وأن يتمشى هنا وهناك، لكن العلم صعب على النفس يحتاج إلى صبر شديد. الدراسة والمذاكرة والمراجعة وتحرير المسائل وإعادة الكتاب ومذاكرة الكتاب وحفظ الأحاديث ومراجعة القرآن وحفظ المتون والاستمرار في طلب العلم يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة حتى يفتح الله عليك. تريد أن تكون عالم في يوم؟ تريد أن تكون علامة الدنيا في سنة؟ اصبر يا عبد الله اصبر. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واصبر على شيخك، اصبر على معلمك، قد تجد منه شيئا هو في مصلحتك من متابعة أو تأديب أو حرص عليك، لا يريد منك جزاء ولا شكورا، يريد لك الخير، يريد لك مزيد العلم، مزيد الفائدة. اصبر، وإن أدبك فإنه بمنزلة أبيك، بل ربما ينفعك هذا الشيخ أعظم مما ينفعك أبوك، بل بعض الآباء عدو نفسه، بعض الآباء عدو نفسه وعدو دين الله عز وجل، يمنع ولده من طلب العلم ويحرمه الخير. ومعلمك يصبر عليك ليلا ونهارا ويتحمل حزنك ويتحمل جوعك ويتحمل مشاكلك ويتحمل جهلك ويتحمل تصرفاتك وأنت على رأسه ليل ونهار. اصبر، وهكذا الشيخ والمعلم يصبر. فلا ثمرات تجنى إلا بعد صبر وبعد مثابرة وبعد مواصلة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين وأن يثبتنا على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه. ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعن بلادنا كل سوء ومكروه. نسأل الله عز وجل أن يحقق في بلادنا الأمن والأمان والاستقرار، وأن يصرف عنا كل سوء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.